الحمد لله مده على نعمه الباطنة والظاهرة جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، أشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا المجلس، المجلس السادس فيما يتعلق بدروس في الحج، درس يتعلق بالأماكن التي تشرع زيارتها. نعم، تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. الباب الخامس في الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة، وفيه مسائل. المسألة الأولى: زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحل إليه في أي وقت من أيام السنة، سواء أكان ذلك قبل الحج أو بعده، وليس لها وقت مخصوص ولا دخل لها في الحج، وليست من شروطه ولا من واجباته، لكن ينبغي لمن قدم إلى الحج أن يزور مسجده صلى الله عليه وسلم قبل أداء فريضة الحج أو بعدها، وبخاصة من يشق عليه السفر إلى هذه الأماكن.
نعم، يعني مما تسن زيارته في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنة، وهي عبادة مستقلة للمسلم القادر أن يشد الرحلة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الصلاة فيه. ولا ارتباط بين زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والحج، فليست من واجبات الحج عن هذه الزيارة، ولا من شروطه ولا من أركانه، وإنما هي عبادة مستقلة. فلو أن شخصا حج ولم يزر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يؤثر في حجه، لكن من تيسر له أثناء قدومه للحج زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فذاك من الأمور المستحبة التي تشرع زيارتها وشد الرحل إليها، يعني له أن يشد الرحل من أي مكان في الدنيا من أجل زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من المساجد الثلاث التي تشد الرحال إليها. وسيأتي معنا في الحديث أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر منها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فلو مر الحجاج بالمسجد النبوي وصلوا فيه لكان أرفق بهم وأعظم لأجرهم، ولجمعوا بين الحسنيين أداء فريضة الحج وزيارة المسجد النبوي للصلاة فيه، مع العلم كما سبق بأن هذه الزيارة ليست من مكملات الحج ولا دخل لها فيه، فالحج كامل وتام بدون هذه الزيارة، ولا ارتباط بينها وبين الحج البتة.
نعم، ما في ارتباط، لكنها عبادة مستقلة. إن تيسر له أثناء الحج زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو المرغب فيه والأرفق بالحج، وإن لم يتيسر له فلا يؤثر ذلك على حجه.
والأدلة على مشروعية شد الرحال لمسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه كثيرة، منها: أولا، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى.
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. لا يوجد بقعة يشرع للمسلم أن يشد الرحل إليها من أجل التعبد إلا هذه الأمكنة الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. لا يوجد في الدنيا أي مكان تشد الرحل إليه من أجل التعبد إلا في هذه الثلاثة الأمكنة فحسب. فلا يجوز أن يشد رحله إلى بقعة في أي مكان في الدنيا من قصد التعبد، لا لقبر ولا لمكان آخر ولا مشهد ولا أي نوع من ما يتخذه بعض الناس. فالحديث يدل على أنه لا يوجد مكان تشد إليه الرحال من أجل التعبد فيه إلا في هذه الأمكنة الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. وما عداها فشد الرحل إليه يكون من البدع ومن المحدثات في الدين. نعم.
ثانيا، وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
نعم، وهذا دليل فضيلة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها خير من ألف صلاة، يعني أكثر من ألف صلاة فيما سواه إلا في المسجد الحرام. وهذا مما يدل على أن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عبادة مستقلة للمسلم أن يشد الرحل إليها إذا استطاع إلى ذلك.
فهذه النصوص تدل على مشروعية زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه لفضلها ومضاعفة أجرها، وتدل أيضا على أنه يحرم شد الرحال لغير هذه المساجد الثلاثة لقصد العبادة، فلا تشرع الزيارة والسفر لأي مكان في أنحاء المعمورة إلا إلى هذه المساجد الثلاثة.
نعم، هذه النصوص تدل على مشروعية زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه لفضلها ومضاعفة أجرها، وتدل أيضا كما ذكرنا على أنه يحرم شد الرحال لغير هذه المساجد لقصد العبادة، لكن له أن يشد الرحل من أجل العلم، من أجل الزيارة لقريب أو صديق، من أجل التجارة، لكن أن تكون بقعة في الدنيا تقصد للتعبد هذا لا يوجد إلا في هذه الثلاثة المساجد. نعم.
وقصد المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مشروع في حق الرجال والنساء لما تقدم من عموم الأدلة السابقة. نعم.
قصد المدينة للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا مشروع في حق الرجال والنساء، أن يشدوا الرحل من بلادهم من أجل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
أما كيفية الزيارة فإذا وصل المسافر إلى المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى حال دخوله المسجد ويقول الدعاء المشروع عند دخول أي مسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
نعم، إذا دخل المسجد فيذكر الدعاء المعروف المعهود لدخول أي مسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
وليس لمسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص ثم بعد ذلك يصلي ركعتين في أي مكان من المسجد.
ليس لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص، إنما يبدأ بقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما يقولها في الدخول لأي مسجد، ثم يصلي نعم ركعتين في أي مكان من المسجد، في أي مكان من المسجد.
وإن صلاها في الروضة فهو أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.
يقول إن صلاها في الروضة فهو أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ذهب بعض أهل العلم إلى أفضلية الروضة على غيرها من بقعة المسجد، وذهب آخرون إلى عدم خصوصيتها بذلك. فمن رأى الأفضلية، يعني الأفضلية للروضة على بقية المسجد، فاستدل بقول صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومن قال بعدم الخصوصية له وجه، قال: لأنها لو كانت فضيلة لنقل ذلك عن السلف من الصحابة والتابعين، لنقل تحريهم يعني الصلاة فيها رغم حرصهم الشديد على الأجر والعمل بالسنة، ولو فعلوا لنقل. فما نقل أن الصحابة كانوا يتحرون الصلاة في الروضة على وجه الخصوص، وإنما يصلون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قيل بغير ذلك للزم القول بأفضلية الصلاة عند بعض الأنهار، لأنه جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كلها من أنهار الجنة، ولم يقل أحد بأفضلية الصلاة عند هذه الأنهار أو عند الحلق. فتبين بهذا أن لها حقائق غيبية لا تعني بالضرورة أفضلية الصلاة فيها على ما سواها. طيب لو قيل ما الفائدة العملية من ذكر هذا الحديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ فالجواب أن هذا فيه تفضيل للنبي صلى الله عليه وسلم لكونه هذا مدرجه، مدرج النبي صلى الله عليه وسلم، مدرج أقدامه الشريفة، وهذه مواضع الوحي والعبودية لله تعالى. فهو تنبيه إلى أن طريق الجنة إنما هو باتباع الوحي وعبادة رب العالمين، هذا هو طريق الجنة. ولو كان الصلاة في الروضة تفضل على غيرها من بقع المسجد لكان لازم هذا القول أن الذي يصلي في الروضة أفضل من الذي يصلي في الصف الأول، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتقدم إلى الصفوف الأمامية. ولا لزم أيضا أن الذي يصلي على يسار الإمام أفضل، مع أن الذي جاء أن الذي يصلي على يمين الإمام أفضل. فميامن الصفوف أفضل، وميامن الصفوف تكون خارج الروضة، تكون خارج الروضة. ولذلك لما يعني وسع المسجد من الجهة الأمامية، توسعت عثمان وعمر رضي الله عنهم، كان الصحابة يصلون في الصفوف الأمامية وما كانوا يرجعون لأجل الصلاة في الروضة. فالصلاة في الروضة كغيرها من بقع المسجد، بل إن الصلاة التي عن يمين المسجد ولو إذا كانت في الصفوف الأول ولو كانت خارج الروضة فإنها أفضل، لأن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، وشمال الصف يكون من الجهة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها بين البيت والمنبر. فقوله في الحديث روضة من رياض الجنة له معنيان: أحد هذين المعنيين أنها روضة حقيقية من رياض الجنة، بأن ينقل هذا الموضع بعينه إلى الجنة، أن ينقل هذا الموضع بعينه إلى الجنة في الآخرة. والثاني تشبيه أنها كروضة من رياض الجنة، تشبيه لكن حذفت أداته، فتكون روضة من رياض الجنة يعني من ناحية نزول الرحمة وحصول السعادة، كما يحصل من ملازمة حلق الذكر، من ملازمة لسيما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون تشبيه كما ذكرنا بغير أداة، روضة من رياض الجنة، ما قال روضة كرياض الجنة. والمعنى أن العبادة فيها وفي سائر المسجد تؤدي إلى الجنة، تؤدي إلى الجنة. إذن كما ذكر في المعنيين أنها روضة من رياض الجنة، هذا أحد المعنيين، والثاني أن العبادة فيها كما العبادة في بقية المساجد تؤدي إلى الجنة. وعلى هذا فلا يعني يزاحم الإنسان أو يتحسر إذا ما صلى في الروضة، أو يظن أنه، فطالما أنه صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن زار مسجده صلى الله عليه وسلم ينبغي له أن يحافظ على أداء الصلوات الخمس فيه، وأن يكثر فيه من الذكر والدعاء وصلاة النافلة في الروضة الشريفة. احتسابا للأجر والثواب الجزيل.
نعم، من زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فليحافظ على الوقت فيه، فيصلي ويقرأ القرآن ويذكر الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكثر من هذه العبادات احتسابا للأجر، احتسابا للأجر. أما إذا قيمت الصلاة وهو في الروضة فالأولى هو التقدم للصفوف الأمامية. نعم.
أما صلاة الفريضة فالأولى للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحرص على الصفوف الأول المرغب فيها ما استطاع، لأنها مقدمة على الروضة. لأنها مقدمة على الروضة.
نعم.
المسألة الثانية زيارة قبره صلى الله عليه وسلم. إذا زار المسلم المسجد النبوي استحب له زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأنها تابعة لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، وليست هي أصل القصد، وهذه هي الزيارة المشروعة، ولا يشرع شد الرحل إليها. بل
يعني يكون زيارته للمسجد هي المقصودة بزيارته للمدينة، ويأتي زيارة القبر تبعا، لا أن يقصد من بلده زيارة القبر، لأن زيارة القبور لا يجوز ولا يصح شد الرحل إليها، وإنما تزار بغير شد رحل، فيكون قاصد المدينة يقصد بزيارته زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه، فإذا صلى فيه هنا يشرع له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. هذه هي الزيارة المشروعة، أن يقصد زيارة المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى فيه قصد زيارة القبر بعد ذلك، لتكون زيارة القبر تبعا لا قصدا. نعم.
بل شد الرحل لزيارة قبور الأنبياء والصالحين والأماكن الأخرى غير المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، إن عقد الإجماع على تحريمه.
نعم، ما يجوز لأحد في الدنيا أن يشد الرحل لزيارة قبر مهما كان صاحب هذا القبر، لأن هذه الزيارة تكون زيارة بدعية، قد تكون وسيلة إلى الشرك. وإنما الشارع حصل شد الرحل في ثلاث مساجد، فلا يستدرك على الشارع، فالذي يشد الرحل لزيارة غير هذه المساجد في أي بقعة كانت من أجل التعبد، فيكون قد استدرك على الشارع، ويكون كما قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع بدعة في الإسلام فإنه قد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بالخيانة، يعني أن هناك شيئا من الدين لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم دينا. فلذلك قال الإمام مالك وغيره من أهل العلم: ما لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم دين لا يكون بعد ذلك دين. فلذلك كل عبادة لم يتعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأمر بها ولم يأتي أمر بها في القرآن، فلا يصح التعبد بها. ولذلك قال العلماء أن الأصل في العبادات أنها توقيفية، بمعنى لا يشرع منها إلا ما دل الدليل على مشروعيته، ليست مبنية على العقل ولا على الذوق ولا على الوجد ولا على المكاشفة ولا الرؤى ولا المنام ولا شيء من هذا القبيل. صلوات خمس، شهر رمضان، زكاة، أركان الإسلام، شهادة لا إله إلا الله، محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. فلا بد لتصح العبادة أن يكون لها دليل مشروعية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. فلا تصح العبادة إلا بشرطين: الإخلاص لله أن يرجو بها ثواب الله، هذا الشرط الأول، والشرط الثاني أن تكون وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن فعله فهو عاصم بنيته آثم بقصده، لمخالفته لمفهوم الحديث الوارد في شد الرحال إلى المساجد الثلاثة.
نعم، من 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 شد الرحل إلى بقعة من في أي مكان في الدنيا غير هذه الثلاثة المساجد فهو عاصي لله آثم وفاعل بدعة من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، مهما كان قصده، مهما كان قصده. قد يقول قصدي حسن، العبرة ليس بالقصد، العبرة بدليل الشرعي.
أما كيفية الزيارة فعلى الزائر أن يقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، ثم يسلم عليه قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.
نعم، كيفية الزيارة أن يقف تجاه القبر، يعني يستقبل القبر، يكون القبر أمامه وبأدب وخفض صوت، ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذه من أمور الغيب لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن لا يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما كان في الدنيا، لا يقال: يا رسول الله أريد كذا أريد كذا، يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله، لا يخاطب بهذا الخطاب كما يخاطب به في الدنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن قد مات: إنك ميت وإنهم ميتون. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى خطب الناس، لأن الناس ذهلت بما فيهم عمر رضي الله عنه، ما صدقوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، حتى أن عمر يعني خاطب يقول: من قال محمد مات فسأفعل وسأفعل. فقام أبو بكر رضي الله عنه وخطب الناس، قال: أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. وهذا شيء كتبه الله على جميع المخلوقات وهو الموت، لكن الأنبياء أحيا في قبورهم حياة برزخية لا يعلم كنهها إلا الله عز وجل، فلا يخاطبون مثل ما يخاطبون في الدنيا. نعم.
وإن قال الزائر: السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، اللهم اجزه عن أمته خير الجزاء، فلا بأس.
نعم، لو قال هذا الدعاء بعد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه بقوله: يا خيرة خلق الله من خلقه، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، اللهم آته الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة، وبعث اللهم المقام المحدود الذي وعدته، اللهم اجزه عن أمته خير الجزاء، يكون شيئا طيبا ما فيه بس.
ثم بعد ذلك يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترحم عليهما.
نعم، بعد ما يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يتنحى قليلا فيسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم يسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه.
لما أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد على قوله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف.
هذا المنقول عن ابن عمر رضي الله عنه، وكان الصحابة ما يطيلون الوقوف، إذا جاءوا فقط سلموا ومشوا. نعم.
ويحرم على الزائر وغيره التمسح بالحجرة أو تقبيلها أو الطواف بها أو استقبالها حال الدعاء. أو سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وشفاء المرض ونحوه، لأن ذلك كله لله ولا يطلب إلا منه.
نعم، يحرم على الزائر التمسح بالحجرة أو تقبيلها أو الطواف بها، لأنه لا يوجد مكان في الدنيا يشرع الطواف به إلا الكعبة، وما عدا الكعبة فيحرم الطواف بأي مكان كان، لا بقبر ولا بغيره. ولذلك هذه الأمور تكون محرمة وهي من البدع. نعم.
وليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه واجبة ولا شرطا في الحج.
نعم، لا ينبغي طالة الوقوف والدعاء، يعني طالة الدعاء عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، إنما يسلم ويمضي مثل ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه. أما المكث هناك فقد كرهه الإمام مالك وقال هو بدعة لم يفعلها السلف، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كره الإمام مالك لأهل المدينة كل ما دخل إنسان المسجد أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك، بل كانوا يأتون إلى مسجده صلى الله عليه وسلم فيصلون فيه خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وهم يقولون في الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم إذا قضوا الصلاة قعدوا في المسجد أو خرجوا، ولم يأتون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل. وكان أصحابه خير القرون كما تعلمون، وهم أعلم الأمة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأطوع الأمة لأمره صلى الله عليه وسلم، وأقواهم تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة له. وكانوا إذا دخلوا المسجد لا يذهب أحدهم إلى القبر، ولا من داخل الحجرة ولا من خارجها، وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع هذا التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه عليه الصلاة والسلام. وإنما الدعاء اللي يدعون لأنفسهم وهم في المسجد، ولا كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الدعاء، ولا يسألونه شيئا يتعلق بالحديث أو العلم، ولم يكن أحد من الصحابة رضي الله عنهم يأتيه ويسأله عن بعض ما تنازعوا فيه، كما أنهم أيضا لم يطمع الشيطان فيهم فيقول لهم: اطلبوا منه أن يأتي لكم بالمطر، ولا أن يستنصر لكم، ولا أن يستغفر لكم كما كانوا في حياته. في حياته يذهبون إليه ويطلبون منه أن يستسقي لهم وأن يدعو لهم، لكن بعد مماته لم يكونوا يفعلون ذلك. وكان الصحابة إذا أراد أحدهم أن يدعو لنفسه استقبل القبلة ودعا في مسجده كما كانوا يفعلون في حياته، ولا يقصدون الدعاء عند الحجرة، ولا يدخل أحدهم إلى القبر، وكانوا يقدمون من الأسفار للاجتماع بالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، فيصلون في المسجد ويسلمون عليه في الصلاة وعند دخولهم المسجد والخروج منه، ولا يأتون القبر، إذ كان هذا عندهم مما لم يأمرهم به صلى الله عليه وسلم. ولكن ابن عمر رضي الله عنه كان يأتيه إذا كان من سفر، إذا كان من سفر يأتي القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه عند قدومه من السفر. وقد يكون فعله غير ابن عمر، لكن جمهور الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك، جمهور الصحابة ما كان يفعلون ذلك كما فعل ابن عمر رضي الله، ولا يتمسح أحد منهم بجدار الحجرة ولا يقبله، فإن ذلك يعني تقبيل الحجرة والتمسح بها إن فعله عبادة وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة،
وقد أنكر ابن عباس رضي الله عنهما على معاوية رضي الله عنه مسح الركنين الشامي والغربي بالكعبة، مع أن جنس ذلك مشروع، لأن يسن أن يستلم الحجر الأسود وأن يستلم الركن اليماني، ومع ذلك أنكر ابن عباس على معاوية رضي الله عنه لما استلم غير الركنين اللذين جاء الإذن باستلامهما. وليس تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته في مسح الجدران لا حجرته ولا غيره، ثم أن الحجرة لم تبنى إلا بعده بقرون، وإنما محبته وتعظيمه صلى الله عليه وسلم باتباعه ظاهرا وباطنا وعدم الابتداع في دينه ما لم يشرعه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأما إن كان مسح جدار الحجرة وتقبيله مجرد عاطفة أو عبث فهو سفه وضلال لا فائدة فيه، بل فيه ضرر وتغرير للجهال، ولا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز للزائر أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم بجلب منفعة أو دفع مضرة، فإن ذلك من الشرك بالله تعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله عز وجل يطلب من عباده أن يدعوه وأن يطلبوا منه حاجتهم، فهو الذي خلقهم وهو رازقهم. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن لأمته، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلن لأمته أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. قال تعالى: قل لا أملك لنفسي. الله عز وجل يقول، يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يعني يأمرها أن يقول للناس: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أليس النبي صلى الله عليه وسلم جرح في المعركة وشج الثنايا؟ يعني هذه أمور حق الله الخالص لا يرضى أحد أن يشركه فيه. الدعاء والعبادة هذه حق الله الخالص، لا يرضى الله أحد أن يكون شريكا معه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا كائنا من كان. وإذا كان صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وأشرف الخلق وخير الخلق لا يملك لنفسه فلا يملك لغيره. وأمره سبحانه وتعالى أن يعلن لأمته أنه لا يملك مثل ذلك. قال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وأن عائشة رضي الله عنها قال لما نزلت قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظ، فنادى أحب الناس إليه ابنته فاطمة: يا فاطمة يا ابنة محمد، يا صفية أمته بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم، يعني من المال سلوني، لكن الأمور الأخرى المغفرة والنجاة وهذه الأشياء هذه ملك الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يأذن الله لأحد ما إلا أن يأذن الله له ابتداء، أن يأذن قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة كلها لا يملكها إلا الله، وهو يأذن سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده أن يشفعوا، ولكن بشروط كما ذكرها أهل العلم. فلا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، يعني ما يجوز لزائر القبر يقول: يا رسول الله ادعو لي، يا رسول الله افعل كذا، يا رسول الله أو استغفر لي. فإن هذه كلها من الأمور التي جاء الشرع بتحريمها وابتداء اعتبارها من الاعتداء ومجاوزة الحد المشروع، فإن ذلك قد انقطع بموته صلى الله عليه وسلم، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. فأما قوله تعالى الذي يستدل بها أهل البدع ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، هذه في حياته صلى الله عليه وسلم، فهذا في حياته، فليس فيها دليل على طلب الاستغفار بعد موته، فإن الله قال إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، إذ ظلموا، ولم يقل إذا ظلموا، وإنما قال إذ ظلموا، وإذ ظرف للماضي لا للمستقبل، فهي في قوم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكن لما بعده. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أصابهم القحط ما في أحد منهم يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يستسقي لهم، وإنما كان يذهبون إلى العباس ويقول كنا نستشفع بنبينا صلى الله عليه وسلم وأنت عم نبينا، فيصلي بهم، ما يذهبون إلى القبر فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم لعلمهم أن ذلك مخالف لشرع الله عز وجل. نعم.
وليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه واجبة ولا شرطا في الحج كما يظن بعض الجهال من العامة، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ارتباط بينها وبين الحج بتاتا.
نعم، كما ذكرنا يعني ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبري صاحبي الشرط في الحج ولا واجب في الحج، وإنما هي عبادة مستقلة أن يقصد المسجد النبوي بالزيارة، ثم إذا صلى فيه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ارتباط لها بالحج.
وما ورد في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من يقول بمشروعية شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنها من مكملات الحج فهي أحاديث ساقطة لا أصل لها، إما ضعيفة أو موضوعة، كحديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، وحديث من زار قبري وجبت له شفاعتي، وغيره.
هناك حديث موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأحاديث، من حج ولم يزرني فقد جفاني، ومثل من زار قبري وجبت له شفاعتي، كلها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار. نعم.
وغيرهما كثير، وكلها لم يثبت منها حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جزم بعض أهل العلم بأنها كلها موضوعة مكذوبة.
نعم.
المسألة الثالثة، الأماكن الأخرى التي تشرع زيارتها في المدينة النبوية. يستحب لزائر المدينة رجلا كان أو امرأة أن يخرج متطهرا إلى مسجد قباء ويصلي فيه لفعله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه ركعتين.
نعم، هذا من السنة، يعني من زار المدينة أن يزور قباء فيصلي فيه ركعتين، يتطهر في بيته في المكان الذي يسكنه ويأتي المسجد فيصلي فيه ركعتين، وقد جاء في الحديث أنهما كأجر عمرة، فهذا مما تقصد زيارته في المدينة، أن يقصد قباء فيصلي فيه. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة،
كان له كأجر عمرة، فهذا مما يرغب فيه زائر المدينة أن يزور مسجد قباء فيصلي فيه. نعم.
ويسن للرجال فقط زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء في أحد كقبر حمزة رضي
نعم
الله عنه،
يعني ينبغي أن يزور مقبرة البقيع فيسلم على من فيها من الصحابة والتابعين مثل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فيقف أمامه ويسلم عليه فيقول السلام عليك يا عثمان بن عفان، السلام عليك يا أمير المؤمنين رضي الله عنك وجزاك عن أمة الإسلام خيرا، وإذا دخل المقبرة فليقول ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته،
كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان يقول لهم ما يقولون: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، إن إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا الدعاء، وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الليل إلى البقية فيأتي أهل البقية فيسلم عليهم، يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وإن أحب أن يزور شهداء أحد فهذا أيضا من الأمور المشروعة، فيسلم عليهم ويدعو لهم ويتذكر يعني ما حصل في تلك الغزوة من الحكم والأسرار. وينبغي أن يخرج كما ذكرنا إلى مسجد قباء فيصلي فيه ما شاء الله أن يصلي، لقوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان ابن عمر يفعله، فيصلي ركعتين أو ما شاء الله أن يصلي لينال هذا الأجر العظيم الذي يعدل أجر عمره. نعم.
ويسلم عليهم ويدعو لهم لفعله صلى الله عليه وسلم إذ كان يزورهم ويدعو لهم، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت.
نعم، زوروا القبور فإنها تذكر الموت، لأن القصد من زيارة القبور هو التذكر، تذكر الآخرة، ونتذكر أن هؤلاء المقبورون كانوا أحياء يعيشون يتكلمون، الآن لا يستطيعون أن يفعلون شيئا لأنفسهم، فلذلك هذا مما يغرقق قلب الإنسان ويعلم أن مصيره إلى هذا المكان، فيتعظ من هذه الزيارة من ناحية، ومن ناحية أخرى يدعو لإخوانه، لا يكون القصد للقبور الدعاء لنفسه، هذا غير مشروع. المشروع أن تدعو لأهل القبور وأن تتعظ من هذه الزيارة، أما إذا كان المقصود البركة بهم والدعاء عندهم لنفسه فهذا يدخل في الأمور المبتدعة التي تخالف شرع الله عز وجل. نعم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. هذه هي الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة.
نعم، هذه الأماكن التي تشرع وتستحب زيارتها في المدينة: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد المسجد قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الصاحبين، ثم بقيع الغرقد، ثم قباء، ثم قبور الشهداء أحد. هذه الخمس مواضع هي التي تشرع زيارتها في المدينة، وما عداها لا تشرع زيارته بقصد التعبد، فلا يجوز أن يذهب إلى مكان آخر غير هذه الأمكنة بقصد التعبد، لكن لو كان بقصد النظر يعني هذا ما في بأس من هذا الباب، لكن بقصد التعبد هذا الذي لا يشرع. نعم.
أما الأماكن الأخرى التي يظن بعض العامة أن زيارتها مشروعة كمبرك الناقة ومسجد الجمعة وبئر الخاتم وبئر عثمان والمساجد السبعة ومسجد القبلتين، فهذه لا أصل لها.
لا أصل لها يعني في المشروعية، لا أصل لها في المشروعية، وأيضا حتى أماكنها كثير مما يذكر لا يثبت أنه هو المكان المعني، مثل بئر الخاتم وكذلك بعض الأماكن التي تنسب إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يعني كثير منها لا يعرف تحديده بعينه. ثم الشارع لم يطلب من الناس مثل هذه الزيارة التي لا تنفعهم في دينهم، فإذا زار هذه الأمكنة بقصد التعبد يكون بدعة، لكن إذا زار من أجل النظر فهذا يجوز له، لكن لا يضيع وقته
على حساب الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة ما فيه خير له. نعم.
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار هذه الأماكن أو أمر بزيارتها، ولم يرد عن أحد من السلف الصالح أنه زارها، وليس لأي مسجد في المدينة فضل خاص إلا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فينبغي للمسلم إذا زار المدينة أن يتقيد بالأماكن التي تشرع زيارتها ويتجنب الأماكن التي لا تشرع زيارتها.
نعم. ليس لأي مسجد في المدينة فضل إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وما عداها فكأي مسجد آخر ليس له فضل يخصه. هنا شبهة يذكرها بعض الناس، يعني إذا قيل لهم لا تكثرون الترداد على القبر والمكوت عنده فإن هذا ليس من السنة، يقولون إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة وقد دعا الله ألا يجعل قبره عيدا أو وثنا يعبد، فمهما فعلنا أو قلنا وزرنا وكررنا فلا يدخل في المعنى المحظور. والجواب أنه وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة ومقبول عند الله فإنه يجب علينا أن نمتثل أمره، فهو القائل لا تتخذوا قبري عيدا. وثانيا أنه ليس أحد يستجاب له كل ما يدعوه، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لحكمة أرادها الله عز وجل. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه 3 دعوات، قال صلى الله عليه وسلم: فاستجاب لي 2 ولم يستجب لي 3. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ألا يهلك أمته بسنة بعامة، يعني بالجدب والقحط، فاستجاب له النبي صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. الثانية دعا ألا يسلط على أمته أهل الشرك فيستبيح بيضتهم، فاستجاب الله له سبحانه وتعالى. ودعا صلى الله عليه وسلم الدعوة الثالثة ألا يحصل باسهم بينهم شديد، وهذه الثالثة لم يستجب الله للرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل: إني إذا قضيت قضاء فلا يرد. وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد هو براءة منه صلى الله عليه وسلم وتبرئ ممن يفعل هذا الفعل المخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المعبودات تجمع يوم القيامة مع عابديها فيسألون يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ في الدنيا من هذا العمل ومن يعمل هذا العمل. فتجد دائما أهل البدع يعني يأتون بشبه يعني يشبهون بها على الناس، وأيضا يعني بعضهم يقول بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في المسجد، إذن للناس أن يدفنوا إيش؟ موتاهم في القبور، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، فيحتجون يقولون قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. والجواب عن ذلك من وجوه: الوجه الأول أن المسجد لم يبنى على القبر بل بني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد في ناحية والقبر في ناحية. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد حتى يقال إن هذا دفن من دفن الصالحين في المسجد، بل دفن صلى الله عليه وسلم في بيته الذي مات فيه. وقد جاء في الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، يعني هذا ليس باختيارهم، الله عز وجل يعني قدر ذلك. الوجه الثالث أن إدخال بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها بيت عائشة رضي الله عنها مع المسجد ليس باتفاق الصحابة، بل قد انقرض أكثرهم ولم يوافق أحد منهم على أن تدخل الحجرة في المسجد، وذلك في عام 94 هجرية تقريبا. فليس هذا مما أجازه الصحابة، بل إن بعضهم خالف في ذلك، بل بعض التابعين خالف في ذلك، وممن خالف سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى من التابعين. الوجه الرابع أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله، لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد، فليس المسجد مبنيا عليه، ولهذا جعل هذا المكان محفوظا ومحوط بثلاث جدران، وجعل الجدار في زاوية منحرفة على شكل مثلث، في زاوية منحرفة يعني بشكل مثلث يعني نهايته صفر، ها؟ والركن في الزاوية الشمالية بحيث لا يستقبله الإنسان إذا صلى إلا بانحراف، لا يمكن وأنت يعني مستقبل المبنى اللي فيها القبر أن تكون على جهة القبر، لأنه وضع بشكل منحرف لا يمكن لأحد أن يستقبله، وبهذا يبطل الاحتجاج بما يحتج به يعني عباد القبور. ثم إن فعل ذلك حتى لو على التسليم جدلا أنه دخل المسجد ليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بفعله ولا بفعل الصحابة رضوان الله عليهم. قد يقول بعض يعني المتنطعين والمتشددين لماذا لا يخرج القبر؟ لا، هذا شيء بقي وتترتب على ذلك مفسدة فيبقى كما كان، لكن لا يحتج يعني أهل يعني من يتمسكون بالقبور بوجود المسجد، مع أن على هذا الوصف الذي ذكرنا لكم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا يسأل عن عدد الحصوات التي ترمى أثناء الحج وأيام الرمي وتوقيتات رميها. في اليوم الأول يوم العيد، يوم النحر، ترمي جمرة العقبة فقط بسبع حصيات. في اليوم الأول من أيام التشريق ترمي الجمار كلها الثلاث، كل واحد بكم؟ بسبع حصيات، 21 حصى. وفي اليوم الثاني من أيام التشريق أيضا ترمي الثلاث جمار كل واحدة بسبع حصيات، 21 و21 كم؟ 42، وتضيف إلى سبعة اللي هي يوم النحر 49 حصى. هذه للمتعجل، وغير المتعجل يضيف اليوم الثالث عشر 21، 49 و21 70 حصى لغير المتعجل و49 للمتعجل. نعم. يقول: هل يستدل على أفضلية الصلاة في الروضة بحديث سلمة بن الأكوع أن كان يتحرى الصلاة في الاسطوانة وهي في الروضة، ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، لا شك أنه كان يصلي في مسجده، والصحابة كانوا يصلون، لكن لو نظرنا إلى فعل الصحابة ما كانوا يتحرون الصلاة في الروضة أو يحرصون كل الحرص أن تكون صلاتهم في الروضة، ولو فعلوا لنقل. فهناك من يقول فيه أفضلية وهناك من يقول ليس فيه أفضلية، لكن كونوا روضة من الجنة، المساجد كلها من رياض الجنة، إذا لقيتم رياض الجنة فارتعوا حلقة الذكر. نعم. هذا يسأل يقول أن أمه تعاني من ألم بالقدم تمشي ثم تجلس، وحتى سيكون الطواف السعي بين المشي والجلوس، وحتما لن أتركها وحدها في الطواف والسعي، فما حكم الطواف والسعي إن كان بين المشي تارة والجلوس تارة؟ هذا ما في بأس، يعني إن أمكن يركب أمه في عربة وهو يعني يدفع هذه العربة فلا بأس، كل الطواف له ولها وكذلك السعي. والآن جابوا العربات هذه المتحركة، ممكن يركب هو وأمه فيها ويطوف ويسعى. هذا يسأل يقول له شركة يستثمر ذكر مبلغا من المال, وشخص آخر يريد يعني أن يشاركه في المال, يقول إذا حدث شيء ما ولم نكسب المال فسنخسر, هل أضمن؟ لا, هو يكون على حسب الشروط, والشروط لا يكون فيها ضمان, يكون خسارة على الجميع والربح للجميع بقدر نسبة المال, بقدر نسبة المال. أما ضمان ألا يخسر فهذا يدخل في الغرر وفي الجهالة المنهي عنها. يقول هل يجوز لبس نعل غير مفتوح من الأمام في الإحرام أثناء الطواف والسعي؟ بالنسبة لباس القدمين, كل لباس للقدمين لا يغطي الكعبين فهو مشروع, أي لباس لا يغطي الكعبين فهو مشروع على أي صفة كانت, ولذلك جاء في الحديث فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فعلم من هذا أن كل لباس للقدمين لا يغطي الكعبين فيلبسه المحرم, سواء كان على هيئة جزمة أو على هيئة حذاء. نعم. ليقول أريد التطوع عن والدي بعمرة, عن والدي بعمرة, فأيهما أعتمر عليه أولا, الأب أو الأم؟ لو كانت تجزي عنهما مع بعض تعتمر عنهم. الأب هو السبب في وجود الإنسان, والأم هي الأولى بصلة الرحم من غيرها, ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك, قال ثم ماذا؟ قال أمك, قال ثم ماذا؟ قال أمك, قال ثم ما؟ قال أبوك. فهم كالعينين في الرأس, لكن لعله لو قدم أمه يكون أولى على أن ينوي أن يعتمر عن أبيه في المستقبل إن تيسر له ذلك. ما حكم الدخول إلى مكة بدون لبس الإحرام؟ لا يجوز, يحرم على الشخص أن يدخل مكة بغير إحرام وهو يقصد النسك. فلذلك يعني أكثر الفقهاء حتى من حج واعتمر وأراد دخول مكة يقولون لا يجوز له أن يدخلها بغير إحرام, تعظيما لهذه البقعة المشرفة حتى لو كان ما يريد حج عمرة. فكيف مريد الحج والعمرة يدخلها بدون إحرام؟ ما يجوز له ذلك, ما يجوز له ذلك. فإن لم يؤذن له بتصريح فأيضا هذا يكون آثم مرة أخرى. وإن احتال أيضا, طيب هو يريد البر ولا يريد الإثم؟ لا سيما إذا كانت ليست واجبة عليه, فلا يفعل هذا الشخص فيعرض عمرته ونسكه للنقص. يقول هل الصيام في هذه الأيام أفضل للحاج أم الإفطار؟ الحاج لأنه مسافر, والمسافر يفعل بالنسبة للصيام الأرفق به, الأرفق به يفعله, إلا في يوم عرفة فلا يشرع للحاج الصيام, بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحاج عن صيام يوم عرفة. وأما غير الحاج فالأفضل له أن يصوم هذه الأيام التسع, لا سيما يوم عرفة الذي جاء في الحديث أنه يعدل صيام سنتين, فلا يعني يفرط في هذا الأجر. يقول هل كل الأعمال تضاعف في المدينة أم الصلاة؟ بالنسبة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو الصلاة, وكذلك إذا قرأ القرآن وذكر الله واعتكف في المسجد فهذا يرجى أن تكون فيه مضاعفة, أما خارج المسجد فليس فيه مضاعفة, خارج المسجد ليس فيه مضاعفة, يعني بالنسبة للأعمال الصالحة في غير العشر. أما العشر فيتضاعف يعني, والعمل فيها أفضل من أي عمل في أيام الدنيا قاطبة, أي عمل من الأعمال الصالحة يعمل في هذه العشر فإنه أفضل منه في أي زمان آخر. والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.